بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وانجرازا إلى قيام يوم الدين. انتهينا من مباحث الكلي والتي تعد بمثابة مقدمة للدخول في بحث المعالجة، وبهذا نصل إلى الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب والحديث فيه عن المعالجة، وليس فيه شيء من أسهل أبواب الكتاب، والكلام فيه عن التعريف وأقسامه، تعريفه بالحد وتعريفه بالرسم، التام والناقص،
التام والناقص،
وعن الأصل في التعريف، أن الأصل في التعريف أن يكون بكذا لا بكذا، وعن الطرق الأخرى في التعريف، التعريف بالمثال أو الاستقراء وما شابه، ثم كلام على القسمة التي تكون بمثابة ملحق ببحث التعريف، وأحكام القسمة وأنواعها، وعن التعريف بالقسمة وما إلى هنالك. ثم إن المصنف بدأ هذا الباب بمقدمة صغيرة بسيطة يتحدث فيها عن مطلب ما وأي وهل ولم، هذه الأسئلة التي تستعمل
لم ولا لم
لم لما
ليش عم تطلع على
لم؟ مش قلت استفهام لما دك نفي
تطلع على
الميم
على
الميم
على الألف
الألف سكون
لما
الألف
لا فتحة ولا
علامة
على الألف على
اللام.
طيب في مطلب ما وأي وهل ولم أو لما
لم
لحظة
لما ولا لم أو لما إذا سكنت أو تصير لم. طيب والكلام في هذا المطلب هو كلام عن المراحل التي يمر بها الذهن في سيره العلمي عندما يريد أن يتعرف على شيء ما. يقول لك المصنف: إذا أردت التعرف على شيء فإن الذهن يمر بخمس مراحل لكي تتعرف تماما على هذا الشيء تمام المعرفة، وهذه المراحل تعنون بأسئلتها، يعني هي مراحل الإجابة على هذه الأسئلة. طيب. ويمكن عنوان المراحل بمرحلة المعرفة الإجمالية، ومرحلة المعرفة التفصيلية، ومرحلة السؤال عن الوجود أو التثبت من الوجود، ومرحلة السؤال عن ثبوت شيء لهذا الشيء الذي نتعرف عنه، ومرحلة السؤال عن العلة ومعرفة اللمية أو العلية. طيب في المرحلة الأولى يقول المصنف: إنك إذا اعترضتك لفظة ما، إذا سمعت بلفظ جديد وأنت لا تعلم معناه تسأل عن معناه، وعادة ما يجاب بين الناس، أو إذا رجعت إلى المعاجم عادة ما يجاب عن هذا السؤال بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى، أنت تكون عالما باللفظ الآخر، يأتي لفظ جديد تسأل عن معناه فيجاب هذا هو ذاك فتعرف معناه من خلال اللفظ الآخر. فإذا سمعت لفظ قشيب مثلا وكان لفظا جديدا عليك لا تعلم ما معنى قشيب، تقول شو يعني قشيب؟ فيجاب: قشيب يعني جديد.
قشيب يعني جديد،
قشيب يعني جديد، ومن معانيه نظيف.
نظيف يعني جديد؟
لا، قشيب في المعاجم قالوا بمعنى نظيف وبمعنى جديد. وإذا سمعت بلفظ الأباخس مرة معك في كتاب ما تقول ما الأباخس؟ فيقال لك الأباخس الأصابع مثلا، وهكذا. تسمع بلفظ سميدع أو سميذع حسب بعض المعاجم فتقول ما السميدع؟ يقال لك السميدع هو السيد، وهكذا. هنا لم تحصل لك معرفة
سميدة عزبارة.
لا تقول السيد علي سميدة عندنا.
هذا أكثر اليوم اللي ما تخافين علي اليوم.
مش عايل
أنا كنت استعملوه.
أنا بحبك.
طيب. فهنا لم تحصل لك معرفة تفصيلية بالشيء. الأباحس هي الأصابع. طب شو هي الأصابع؟ ما هناك معرفة إجمالية أن هذا بهذا المعنى، ولكن المعرفة التفصيلية أن تعرف ذاتيات الشيء، أن تعرف حقيقة الشيء، ماهية الشيء، لم تحصل في هذه المرحلة. هناك فقط هذه المعرفة الإجمالية، ويسمى التعريف في هذه المرحلة بالتعريف اللفظي. التعريف اللفظي أن تسأل عن معنى لفظ فيؤتى لك بلفظ آخر يدل على نفس المعنى. ما الغضنفر؟
الأسد.
هذا تعريف لفظي للغضنفر. فهذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي عندما كما صورها المصنف، يعني عم نحكي عن المراحل كما صورها المصنف في الكتاب. المرحلة الثانية هي عندما لا تقنع نفسك بالمعرفة الإجمالية بالشيء فتريد معرفة تفصيلية به، تريد أن تعرف حقيقة هذا الشيء ما هو. سألت عن الغضنفر فقيل هو الأسد، تريد أن تعرف لا حقيقة الغضنفر هذا ما هو، فتسأل ما هو الغضنفر أو ما هو الأسد. وسؤال ما هو، قلنا سابقا سؤال ما هو في المنطق اصطلاحا هو سؤال عن تمام الحقيقة، لأنه لغة تسأل ما هو الغضنفر فيجاب بالأسد، وهذا جواب على سؤال ما هو. لكن في المنطق ما هو سؤال عن تمام الحقيقة. فهنا في المرحلة الثانية عندما تريد المعرفة التفصيلية تستعمل ما هو المنطقية التي تعني السؤال عن تمام الحقيقة. فهنا إذا سألت عن الغضنفر ما هو لا يصح أن يجاب بالأسد، بل يجاب مثلا جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وفصل الأسد مثلا زائر ذو اللبدتين ذو اللبدتين دهن للأسد ما في أول فهم
ما في خواص ما في نقول عنه إنه حيوان نكتفيها نكتفيها الحيوان
يا علي ما نحكي
أنا منك بلى فيك بس لا يكون تعيثا تاما كنت عايز ناقص. طيب
حيوان زائر
عفوا لا حيوان لا
حيوان زائر
ايه حيوان زائر بيمشي الحال قصدك انت بدون جسم نامي حساس ايه المهم هو ما يدل على تمام الحقيقة بعد شوي بنحكي نحكي بعد. طيب فهنا عندما تسأل ما هو عن شيء ما الأصل أن يجاب بشو بالتعريف مش تحت التعريف الحقيقي الأصل أن يجاب بالحد التام أن يؤتى لك لا أقل من أجناسه بالجنس القريب يعني إما بالأجناس البعيدة والجنس القريب أو بالجنس القريب فقط وأن يؤتى معه بالفصل. فإذا سألت عن الإنسان ما هو تجاب حيوان ناطق، وإذا سألت عن الأبيض ما هو تجاب شو ملون مفرق للبصر وهكذا. الماء مثلا هو كذا السائل جسم السائل الذي خاصته كذا يتجاب بالجنس القريب وبالفصل، لأن الجنس القريب والفصل يبين لك تمام حقيقة الشيء. هذا في المرحلة الثانية التي تسأل فيها عن حقيقة الشيء. هنا لدينا سؤال بما ولدينا جواب بالحد التام. هذه ما تسمى ما الشارحة التي يطلب فيها شرح هذا الاسم. سمعت الاسم الأسد تسأل عن شرح هذا الاسم بمعنى عن حقيقته التفصيلية، فتسمى ما هنا هذا السؤال تسمى ما الشارحة. والجواب الذي وقع بالحد التام أو بغيره، لكن قلنا الأصل الذي يقع بالحد التام بالجنس القريب والفصل، وهذا الجواب الذي فصل ماهية هذا الشيء الذي تسأل عنه يقال له أو يسمى تعريفا اسميا أو شرح الاسم. في عندنا أربع اصطلاحات لحد الآن. الاصطلاح الأول التعريف اللفظي، تأتي بلفظ مرادف يدل على المعنى، هذا تعريف لفظي. الصلاح الثاني ما الشارحة التي تسأل فيها عن حقيقة هذا المعنى، عن حقيقة معنى هذا اللفظ الذي سمعت به، هذا ما الشارحة. وجواب ما الشارحة عندنا الصلاحات شرح الاسم والتعريف الاسمي، واضحين؟
نعم.
التعريف الذي يفصل ماهية المسؤول عنه يقال له هنا التعريف الاسمي وشرح الاسم، وهو جواب على سؤال ما هو، هذه تسمى ما الشارحة. شرحة الصلاحات ثم يشير المصنف هنا إلى سؤال جديد قد يطرأ عندما يكون الجواب ناقصا. يعني سألت ما الغضنفر، ما هو الغضنفر أو ما هو الأسد، فلم يجبك إجابة تامة، لم يقل لك هو حيوان زائر مثلا الذي يزأر، بل قال لك هو حيوان. ما الأسد؟ حيوان، أجاب بالجنس فقط. هنا ما الذي تسأله؟
حيوان ماذا؟
أي شيء هو؟
أي حيوان؟ إذا تتذكر وصلنا في الفصل لما حكينا عن الكليات الخمس، أي شيء هو في ذاته؟ هنا عندما تعلم بالجنس، عندما تخبر بالجنس أو تعلم بالجنس قبل السؤال وتريد أن تعرف هذا النوع ما الذي يميزه من بين باقي المشاركات بالجنس، تأتي بسؤال أي، فتقول أي حيوان هو في ذاته. تسأل عن العنب يقال لك، أو مثلا عن هذه الشجرة في الخارج، هناك شجرة في الخارج تسأل عنها ما هذه، ما هي، فيقال لك هذه شجرة، أنت تعلم أنها شجرة، أو تريد أن تميزها عن باقي الأشجار فتقول أي شجرة هي في ذاتها، فيقال شجرة تفاح مثلا، أو تسأل عن العنب فيقال لك فاكهة من الفواكه، فتسأل أي فاكهة هو في ذاته، ما هو المركب الذي جعله عنبا. فهنا بعد معرفة الجنس سؤال عن الفصل، وهنا جواب هذا السؤال يأتي بالفصل، أي حيوان هو في ذاته، الزائر، الناطق، الصاهل أو كذا. فهذا مطلب أي. صافي عنا سؤال عن اللفظ يجاب عنه بلفظ آخر مرادف، هذا تعريف لفظي. سؤال عن تمام الحقيقة بما هو، تسمى هذه ما الشارحة، في هذه المرحلة تسمى ما الشارحة، بمعنى اصطلاح آخر تسمى ما الشارحة، وجوابها شرح الاسم أو التعريف الاسمي. وعنا السؤال بأي هو لتعيين المسؤول عنه بعد معرفة جنسه. طيب خلونا عود المرحل ونأجل النوع الكلمة بعض.
إذا بدك كرون نقرأ هلا
قال المقدمة في مطلب ما وأي وهل ولما. إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى هذا كل اللي حكيناه هو بالتصور، أنت تريد أن تعرف ما هي حقيقته، أن تتصور هذه الماهية.
شيخ مظفر هذه أول واحد ذكر شيء ولا بعلمك شيء في
البنات؟ المطالب موجودة هلا ترتيبها هيك، إنه في مطلب ما وأي وهل، الآن بتلاقيهاش في الكتب، بس كل هالمطالب لا موجودة بالكتب. فهنا خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، في بعضها يطلب العلم التصوري وفي بعضها الآخر العلم التصديقي. المرحلة الأولى تطلب فيها تصور معنى اللفظ تصورا إجماليا، فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا مش لهويا، إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضع، والجواب يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى. كما إذا سألت عن معنى اللفظ، عن معنى لفظ غضنفر، فيجاب أسد.
غضنفر؟
غضنفر؟
وعن معنى سميدع فيجاب سيد سميدع أو سميذع، وله عدة معاني في اللغة وهكذا. ويسمى في عدة معاني للسميدع، ويسمى مثل هذا جواب التعريف اللفظي هذا المصطلح. وقواميس اللغات هي المتعهدة بالتعريف اللفظية. طبعا هذه المرحلة الشيخ مظفر شامي يقول هناك خمس مراحل متوالية لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة. إذا لاحظت بالمرحلة الأولى يتوقف التعريف اللفظي أولا أن يكون هناك لفظ آخر يدل على نفس المعنى في اللغة. بل غضنفر أسد، طب لو فيش أسد فيش عندنا لفظ أسد، أنا بس غضنفر باللغة. بل غضنفر هون يقال يؤتى بمركبات أخرى، يعني حيوان من الحيوانات يعيش في الغابة، ما جبنا نفس اللفظ المرادف، ما جبنا نفس اللفظ المرادف. قد نأتي بألفاظ مركبة بجملة مثلا للدلالة على هذا المعنى، ولكن يتوقف على كل الأحوال أن يكون هناك معان في ذهنك تؤدي هذا المعنى ولو بالإجمال. ثم إنه قد يقفز الإنسان عن هذه المرحلة كليا، واحد من الأول طرق سمعه لفظ أسد فيسأل ما هو الأسد، أريد تمام الحقيقة التفصيلية، ما بده معرفة إجمالية أول شيء. وبالتالي إن هذه اللابدية أنه لابد أن يمر الإنسان في هذه المراحل الخمس، نعم عادة هو يتعرف على الأشياء إجمالا ثم يتعرف عليها تفصيلا، ولكن فيش لابدية منطقية أو عقلية ضروية.
زوجي جاب لك لفظ أسد، بس أقول مثلاً لفظ أعمى، ولا غضنفر مثلاً، غضنفر ممكن يكون واحد بيعرف في غضنفر، مو الأسد. زوجي للأسد، إنه ما قدر يقطع عنه.
إيه، ما أنا أقول بس هلا قد يكون قصده إنه حتى لفظ الأسد كان أنت كان في عندك معرفة إجمالية فيه ثم تعرفه تفصيلاً. سموه ليس هناك ضرورة عقلية للبدء بالمعرفة الإجمالية ثم التفصيلية. وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالاً فزعت نفسك، يعني هربت نفسك إلى كذا مش خافت، إلى المرحلة الثانية إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما فتقول ما هو الغضنفر، ما هو الأسد، ما هو. وهذه ما تسمى الشارحة، تسمى الشارحة في هذه المرحلة الآن، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر يسمى التعريف الاسمي. والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، حيوان ناطق، ويسمى الحد التام الاسمي، ويصح أن يجاب بالفصول بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها. فتقول يسألك عن الإنسان ما هو فتقول ناطق، أو تقول ضاحك، هذا يصح كما سوف يأتي في أقسام التعريف. أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد، جسم ناطق، جسم ضاحك، أو بالخاصة منضمة إلى الجنس القريب، حيوان ضاحك. وتسمى هذه الأجوبة، هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام. ليش ما قال الحد التام هون؟ لم يحكي عن الأجوبة التي ذكرها بعد الحد التام، ذكر الحد التام ثم ذكر أجوبة أخرى. هذه الأجوبة الأخرى تسمى تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكنها توصف جميعا بالإسمي، يعني بالتعريف الإسمي. سوف يأتي التفصيل، مو بس عم يعدون هون بأقسام التعريف. نحكي عن الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، ولكنها توصف جميعا بالإسمي، وسيأتيك تفصيل هذه الاصطلاحات. ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، ما الأسد؟ حيوان، لم يحصل التمييز في الذهن ولم تحصل معرفة التفصيلية، كما لو قال شجرة في جواب ما النخلة، فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها.
شخص ما هو؟
نقول بس مجرد ما؟ لا بيمشي.
بهذا بقول أنا كمان بالكليات هذا في نقول الماء مثلا.
ما هو الأصل؟ الأصل السؤال ما؟ عشان قال لك في مطلب ما وأي وهل ساعات يجي ما هو كذا؟
هو لا تعرف تشير عليه حذيته.
ما هو هذا؟ ما هو الأسد؟ عادة يجي التعبير بهذا الشكل. فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها فيقول أي شجرة هي في ذاتها أو أية شجرة أو أية شجرة هي في خاصتها. شو الفرق عن السؤال في ذاتها وفي خاصتها؟
في ذاتها خاصتها خاصة؟
الأول لطلب الحد والثاني لطلب الرسم. فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده فيقول مثمرة التمر، وعن الثاني بالخاصة فيقول ذات الصعف. الصعف ولا الصعف؟
الصعف
مثلا. وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة. هم بأي ما في عنا اصطلاح جديد، بما ما الشايحة تعريف الاسم، شرح الاسم قبل التعريف اللفظي. بأي ما فيش عنا اصطلاح جديد. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى بما جواب ما. وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة. بالمرحلة الثالثة بعد أن علمت معنى الشيء إجمالا وعلمت تفصيل ماهيته يأتي دور سؤال عن وجوده أو عدم وجوده أو عدم وجوده. قيل لك النخلة هي الشجرة ذات التمر، هيك عرفها مثمرة التمر. عرفت النخل، سألني بحياتي لا رايحة السعودية ولا العراق ولا ما عندنا بالضيعة بجد في نخلة لأنه ولا شايف نخلة بحياتي. قيل لك أهلي عم يحكوا جابوا سيرة النخل، فسألتهم ما هو النخل؟ قالوا لك شجرة مثمرة التمر. انت كنت تفكر التمر مثلا كل بطاطا بيطلعوا من الارض حبه حبه. المهم فتسال وهل النخله موجوده؟ انت لم ترى نخله في حياتك،
تسال
عن ذاتي، علمت ماهيتها، عرفت ماهيتها، تسال عن وجودها او عدم وجودها. هذا الكائن الذي تتكلمون عنه، يعني حكيوا بالسهره، حكيوا عن نخله وحكيوا عن ديناصور، حكيوا عن تنين مثلا. فتسال رجعت عرفت انه التنين مش موجود، عرفت انه الديناصور مش موجود حاليا، فشكيت معقول النخله كمان تكون مثله مش موجوده. فتسال هل النخل موجود بغير الرسمات وبغير العلم مثلا؟ فتسال هل النخل موجود. النفس البشريه عاده بعد ان تعلم معنى الشيء تريد ان تتاكد من وجوده او عدم وجوده. فهنا ياتي السؤال ب
هل
النخل موجود؟ هل التنين موجود؟ هل الغول موجود؟
الطلب التصديق بوجود الشيء،
ايه طلب معرفة وجود الشيء او عدم وجوده، هل هو موجود او هل وجد كذا. هذه الأد هي المرحلة. هذه هل التي يسأل بها عن وجود الشيء، هل تبقى معنا بعد يسأل بها شيء اخر. هل التي يسأل بها عن وجود الشيء، هل التمر موجود؟ هل وجد التمر؟ هل الكذا موجود؟
هل الأستاذ موجود؟
هل شريك الباري موجود؟ هل كل هذه الأسئلة عن الوجود بهل تسمى هنا هل البسيطة؟ هل البسيطة؟ هل البسيطة هي التي يسأل بها عن وجود الشيء؟ أو عن ثبوت الشيء؟
بس هي بيكون فيها إلى شباب واحد بين عهديتي إلى شبابين، هل زائد أم بيكون مركب؟
أنا لا مش شرط.
مش شرط؟
مش شرط. لحد الأم تفرضه هون، هل هو موجود أم غير موجود؟ فهل البسيطة هي التي يسأل بها عن وجود الشيء أو عن ثبوت الشيء؟ ثبوته بمعنى وجود، ثبوته بمعنى وجوده. هذه هل البسيطة. طيب اصطلاح جديد، ما الحقيقية؟ شو صرت ما الحقيقية؟ عنا هون شي سبعة ثمان اصطلاحات ما نخلص من اليوم. بس مطالب هالقد المطالب اللي فيهم. قالوا أنت تسأل عن تفصيل الماهية بعد المعرفة الإجمالية، ماشي بالترتيب. الشيخ ماذا قال؟ تسأل عن المعرفة الإجمالية ثم المعرفة التفصيلية ثم تسأل عن وجود الشيء بعد معرفته تفصيلا. تسأله عن وجود الشيء بعد معرفته تفصيلا، ثم يقول لك قد تسأله عن الشرح الماهية وعن تفصيل الماهية بعد معرفتك بالوجود. يعني تارة أنت يقرأ سمعك لفظا فتسأل عنه إجمالا وتفصيلا ثم تسأل عن وجوده، وتارة أخرى أنت تعلم بوجود الشيء ثم تسأل عن ماهيته. رأيت الشجرة في الخارج والآن تسأل ما هي هذا، رأيت الحيوان والآن تسأل ما هو، مش بس سمعت اللفظ عن تسأل ما هو وبعدها بدك تتأكد إذا موجود أو لا. قبل أن تعلم بالوجود تسمى ما الشارحة، ويسمى الجواب شرح الاسم أو يسمى التعريف الاسمي، هذا قبل أن تعلم بالوجود. أما إذا كنت عالما بوجود الذي تسأل عنه، رأيت الحيوان شايفه قدامك وتسأل الآن ما هو هذا، سأل الحيوان سمعت عم يقوله عنه أسد، فتسأل الآن ما هو هذا وتريد ما هي الأسد الذي تعلم بوجوده، قالوا هنا تسمى ما الحقيقية، ويسمى التعريف بالحد التام التعريف الحقيقي. قبل الوجود ما الشارحة، تعريف اسمي أو شارح اسم، بعد الوجود ما الحقيقية وتعريف حقيقي. أولا هذا الاصطلاح، ثانيا هذا الاصطلاح له سبب، وسببه قالوا أن الشيء ما لم يوجد فليس له حقيقة، الحقيقة تكون للشيء الموجود. قبل الوجود لدينا اسم نريد شرح هذا الاسم فقط، أما الحقيقة فهي للموجود، والذاتيات للموجود. انت هذا الخشب مثلا، خشب له حقيقة متقررة قائمة به، أما الاسم الذي لا نعرف والذي نسمعه ولا نعرف إن كان يحكي عن موجود أو لا فهو ليس له حقيقة متقررة. هذا نعم له ماهية يمكن أن تفرض، ولكن لا يقال أنها حقيقة الشيء، حقيقة الشيء للموجود. ولذلك قالوا ما الحقيقية يسأل بها عن الموجود، وما الشارحة يسأل بها عن ما لا تعلم بوجوده. حتى قالوا هلا بعد شوي معنا هون حتى قالوا انه حتى اذا اجبت بالتعريف الاسمي او بشرح الاسم وفصلت لك الماهية، الماهية المفروض هي تشتمل اما على الذاتيات او الذاتيات وبعض العرضيات هي الخواص مثلا او الخاصة مثلا، قالوا انت لا تستطيع ان تميز الذاتي عن العرضي ما لم يكن الشيء موجودا. طالما الشيء غير موجود او لا نعلم بوجوده تختلط الذاتيات والعرضيات، تمييز الذاتيات عن العرضيات بعد معرفة الشيء الموجود، حتى الكلام عن الذاتيات والعرضيات بالأصل يأتي بعد وجود الشيء. مهم أن المناطق اصطلحوا السؤال عن تمام الحقيقة بما قبل معرفة الوجود ما الشارحة، بعد معرفة الوجود ما الحقيقية، الجواب الحاكي عن حقيقة الشيء قبل معرفة الوجود شرح اسم وتعريف اسمي، بعد معرفة الوجود تعريف حقيقي. هلأت نفسه الحد التام أو الرسم ناقص أو التام أو كذا، قبل معرفة الوجود كان تعريفا اسميا شرح اسم، وبعد معرفة الوجود صار تعريفا حقيقيا.
نفس التعريف،
نفس الحيوان الناطق، نفسه هو الحيوان الناطق،
نفس الجواب،
نفس السؤال ونفس الجواب، الفرق بس قبل معرفة الوجود أو بعد معرفة الوجود. ولذا قالوا القول مشهور ومعروف بينهم، الحدود قبل الهليات البسيطة،
الهليات
البسيطة من هل، هذه هل قلنا تسمى هل البسيطة، والسؤال يسمى أو أفضل هذا الجواب اللي هذا المضمون يسمى الهلية البسيطة، هنحكي بعد شوي أو بكرة الهلية البسيطة ما شاء بيجي الهلية المركبة. قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي بعينها بعد الهليات البسيطة حدود حقيقية. شو يعني قبل الهليات البسيطة وبعد
الوجود؟
قبل معرفة الوجود وبعد معرفة الوجود. والحدود هم ما قصده فقط الحد المقابل للرسم، الحدود هنا بمعنى مطلق التعريف. كل تعريف قبل الهلية البسيطة يعني قبل معرفة الوجود هو تعريف اسمي، وبعده هو تعريف حقيقي. طيب، فإذا علمنا بوجود الشيء انتقلنا إلى المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الرابعة هذا الشيء الموجود الذي نصدق بوجوده نسأل عن ثبوت شيء له، عن ثبوت صفة أو حال كما عبر المصنف له. نحن نعلم بوجود الله عز وجل كما مثل، فنسأل هل الله الموجود مريد؟ هل الله الموجود عالم؟ أنت تعلم بوجود الإنسان في الخارج، لا تسأل عن وجود الإنسان، ولكن تسأل هل الإنسان ضاحك؟ أنت علمت بوجود الديناصور فتسأل هل هو آكل للحم أم آكل للأعشاب؟ هذا الأم لا هذا الأم أشلك على الأم، كلنا نأكل الأعشاب. فهذه المرحلة الرابعة التي نسأل فيها عن ثبوت شيء لشيء، شو استعملنا فيها؟
بعد عم فكر بيسا ما يدع.
هذه المرحلة الرابعة التي سألنا فيها عن ثبوت شيء لشيء، عن ثبوت صفة أو حال أو ما شابه، شو نستعمل فيها؟ كيف تسأل عن ثبوت الصفة؟ كمان هل سألنا فيها عن الوجود، عن أصل الوجود أو عن الثبوت، سميناها هل البسيطة هي التي يسأل فيها عن ثبوت الشيء.
أكيد موصل لما سأل لحد الإنسان بالحقيقة نسأل ما هو الإنسان، يقول حيوان ماضي، هل الإنسان حيوان ماضي؟
الإنسان موجود؟ يعني لا
بس وصل للوجود
بعد الحقيقية. هل الإنسان حيوان ناطق؟
لا ما أنت بعتعت أنه حيوان ناطق، سؤال لك بيهم ما له معنى. هل الإنسان ضاحك؟
طيب هل الإنسان ضاحك؟
إيه شو هيدا
ضح
هيدا لما نحكي عن هذه المرحلة ثبوت شيء لشيء. هل التي سألنا فيها عن الوجود سيد هل التي سألنا فيها عن الوجود تسمى هل بسيطة؟ هناك الهلية البسيطة. هل التي سألنا فيها عن هذا الموجود هل يثبت له شيء
مركبة.
تسمى هل المركبة. إيش هذا الصلاح
كمان هون
جديد. هذه المرحلة الرابعة هل أتحجمة. في المرحلة الخامسة يأتي السؤال الأخير
بعد يعني
شو بعد
شو الله
شو بعد في عنا
هي هل إثبات صفة الموجود مش هل إثبات نفس الموجود
هل لإثبات وجوده هل بسيطة لإثبات شيء له بعد وجوده هي هل المركبة. المرحلة الخامسة وهي مرحلة استعمال لما أو لم. في هذه المرحلة بعد أن تعرف وجود الشيء أو بعد أن تعرف ثبوت شيء لشيء تسأل عن العلة. لما الشيء موجود؟ لما الشيء الموجود أحمر؟ هل النار موجودة؟ قال لك نعم. لما النار موجودة؟
مثل مثال لما الله الموجود مريد مثلا.
لما هل بهل البسيطة سألت هل النار موجودة؟ قيل لك نعم. يأتي سؤال لما النار موجودة؟ طيب هل النار متوهجة محرقة؟ تقول يقال لك نعم، فتسأل لما النار محرقة. هل الله مريد؟ نعم، فتسأل لما الله مريد. فهو سؤال عن العلة، والعلة يمكن فرضها يمكن فرض شيئين يسأل عنهما في هذه النقطة. تارة نسأل عن علة الوجود، لما الله تعالى مريد؟ الله تعالى لماذا هو مريد؟ هذه الصفة لماذا ثبتت له؟ لما النار محرقة؟ الإحراق لما يثبت للنار؟ نحكي في الخارج علة وجود الشيء، إما وجوده هو أو وجود الصفة له. وتارة أخرى نسأل عن علة التصديق بهذا الأمر. يعني ما بدي أسألك ليش الله تعالى مريد، بدي أسألك أنت لما صدقت أن الله تعالى مريد ليش صدقت؟ ما هي علة التصديق؟ علة التصديق قد يجاب أن النبي هو الذي أخبر. هذه علة التصديق بأن الله تعالى مريد، يعني لما الله مريد لما صدقت بمعنى لما صدقت أن الله ميت؟ فأجيبك بشو؟ بأن النبي أخبرني. وتارة أخرى أسألك لما الله ميت بمعنى هذه الصفة لماذا ثبتت له؟ لما النار متوهجة؟ فتقول مثلا لأن هناك احتراقا لبعض الأمور في داخله. فهذا السؤال بلما قد يكون عن علة الوجود وقد يكون عن علة الحكم. بتعبير آخر أدق، قد يكون عن علة الحكم فقط وقد يكون عن علة الوجود والحكم، لأن كل علة وجود فهي علة للحكم ولا عكس. ليش النار مشتعلة في الخارج؟ ليش في نار في الخارج؟ إذا ليش صدق ليش صدقت؟ بلك خبرني السيد علي، صدقت حصل لدي تصديق تام بغض نظر منطقيا يصح نصدق السيد علي لوحده أو لا.
هذا
سؤال عن التصديق عن الحكم.
في مثال حلو عنه بالمنصر يستعملوه
ألا بتلي ما تشبه. هذا سؤال عن التصديق والحكم، لماذا النار مشتعلة؟ ماشي سؤال عن التصديق، يعني قلت أنه مشتعل قيل لي لماذا لما فأجبت أنه أخبرني فلان أو أنني علمت من خلال سخونة الحائط مثلا. ومرة أخرى لا، السؤال عن اشتعال النار لما هو في الخارج. إذا كنت أعلم علة اشتعال النار في الخارج مثلا هو وصول الحرارة لدرجة عالية وقابلية الخشب للاحتراق، نفس علمي بعلة الوجود هو علة للتصديق، نفس علمي بعلة الوجود هو علة التصديق. إذا كان وضع مادتين معا يؤدي إلى انفجار وسألك أحدهم لماذا حصل الانفجار وقلت له حصل الانفجار لأنهما وضعا معا عن المادتين،
لماذا وضعا معا؟
نفس علمي بأن هذا سبب الانفجار في الخارج هو علة لتصديقه. أنت بس تعرف بعلة شيء تصدق به، بس تعرف لماذا حصل هذا الشيء، علة الوجود تكون علة للحكم وللتصديق ولا عكس. أحيانا يحصل التصديق بشيء آخر غير علة الوجود. خلينا نقرأ نرجع نفصل إذا في شيء.
الأسئلة أسئلة
شو؟ أسئلة
نسأل
عندي سؤال. إيه خلينا
نقرأ نسأل. شاف مثال بقول بس أنت مثلاً أنا مش عارف شغلة أو إيش دي أو شيء، فبس أنا في نفس أله. فلاش النار ولا روح سأل؟
إيه ما خلص.
خلص.
إذا فيش عليه التصديق أصلاً أحيانًا.
خلص. سهل الموضوع.
سهل.
ما سهل. إلا بالامتحان حصل الشغل.
طيب المرحلة الثالثة وهي طلب التصديق بوجود الشيء فتسأل عنه بهل، وتسمى هل بسيطة، سؤال عن الوجود فقط. فتقول هل وجد كذا أو هل هو موجود. خلصت المرحلة. ما الحقيقية؟ تنبيه. إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة تتعاقبان في التقدم والتأخر، بمعنى قد تسأل عن حقيقة الشيء بعد العلم بوجوده أو قبل العلم بوجوده يا شيخ صادق، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، تعرف الشيء بتجب تسأل عن وجوده، وقد تتقدم الثالثة وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه، يعني قبل العلم بماهيته التفصيلية، ثم سأل عنه بما، فإن ما هذه تسمى الحقيقية، والجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارح على العلم بوجوده وتأخر الحقيقية عنه، وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية، تنقلب حدودا حقيقية. والحدود هنا مش المقابل للرسم، الحد هنا بمعنى مطلق التعريف، يعني حتى الرسم، يعني حتى الرسم قبل معرفة الوجود هو اسمي وبعد معرفة الوجود هو حقيقي. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء ويسأل عنه بهل أيضا. هناك هل بسيطة، هون هل المركبة، ولكن تسمى هذه هل المركبة لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل عنها يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد أم لا. والسؤال فضل
ايش لا
هو هل هو موجود، يعني جواب بالنفي أو بالإثبات يعني أم لا. والهليات المركبة، السؤال بالهلية المركبة متفرع دائما على السؤال بالهلية البسيطة. إثبات شيء لشيء لا يكون إلا بعد إثبات أصل الشيء. لا يتصف الحائط بالبياض إلا بعد وجوده، ولا يسأل عن شيء هل هو كذا إلا بعد العلم بوجوده، طبعا إذا كان وصف خارجي. ولذلك قالوا ثبوت شيء، هذه قاعدة الفرعية تأتي معكم يأتي الاستدلال بها،
يعني فرعية؟
إيه قاعدة الفرعية قاعدة مهمة يستدل بها بعدة أبحاث عقلية. قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، ثبوت شيء لحسين فرع ثبوت حسين الذي نريد أن نثبت له شيئا.
لا
حسين، أنا أقول حسين عالم لا يثبت العلم لحسين إلا بعد أن يثبت حسين أن يوجد. وما يعبر عنه عادة العرش ثم النقش. هذا النقش هذا العرش بدك تنقشه بكون موجود أول شيء لحتى
تثبت، بس تثبت النقش ويثبت أنه موجود عرش،
بس يثبت بدليل آخر.
هو عارض عليه.
فإذا أجابك المسؤول، مسؤول اللي وجهت له السؤال مش المسؤول،
المسؤول الكبير،
فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك نفسك إلى، هو سمي مسؤولا لأنه يسأل عن أعماله، نحن بالعكس المسؤول لا يسأل عنه، ولا هو يسموه مسؤول بالدولة أو بمكان معين لأنه يجب أن يسأل عن أفعاله، مسؤول عن الناس. المرحلة الخامسة وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود معا، إما مش أما، أي عندي بالكتاب أما فوق، هي إما عندي أما، وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة الوجود معا لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. ويسأل لأجل كل من الغرضين بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا لما كان الله مريدا، يعني لما حكمت بأن الله تعالى مريد، لما صدقت بهذا. وتقول مثلا لطلب علة الحكم والوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، فتقول لأن من خاصياته كذا، هذه علة للجذب في الخارج وعلة لتصديقك في نفس الوقت
للتصديق.
إيه انت إذا عرفت أنه هذا الشيء هو كذا فأنت تصدق به. إذا عز أن النار من خاصيتها الإحراق تصدق منها محرقة أو لا. كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما. تلخيص وتعقيب إن شاء الله في الحصة القادمة نلخص ونعقب. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.